بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في تفسير سورة الأنفال. قد وقفنا عند قول الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: حسن لهم لعنه الله ما جاءوا له وما هموا به، وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس، ونفى عنهم الخشية من أن يؤتوا في ديارهم من عدوهم بني بكر، فقال: أنا جار لكم. وذلك أنه تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم سيد بني مدلج كبير تلك الناحية، وكل ذلك منه كما قال الله تعالى عنه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن جرير قال ابن عباس:
نعم، فالشيطان يقوم بمسألة التحسين والتزيين، فمن وسائله تحسين الباطل وتزيينه حتى يبدو أنه في صورة المرغبة لصاحبها، فيزين الباطل. البدع يزينها الشيطان لأصحابها حتى تصبح من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى عند صاحبها، فيبتدع في دين الله عز وجل وهو يحسب أنه يحسن صنعا، يحدث ذكرا ويبنون مساجد على قبور آل البيت ويدعونهم وينذرون لهم، ومع ذلك يزين هذا في صورة ماذا؟ في صورة محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين، فجعل الشرك في صورة محبة الصالحين. حينئذ كل يحب الصالحين ويتعبد الله عز وجل بحب الصالحين، فجعل الشرك في هذه الصورة. كذلك أيضا عمليات التفجير وغير ذلك وإراقة الدماء بغير حق يجعل هذه في صورة الجهاد. إذن الشيطان يضع عناوين من عنده، فالاعتداء على الناس ودماء الناس يجعل ذلك في صورة الجهاد، الشرك يجعل ذلك في صورة محبة الصالحين. طيب، التوحيد يجعل ذلك في صورة انتقاص الصالحين، ولهذا معروف السنيين دول بكرهوا الصالحين، بكرهوا آل البيت، عداء بين أهل الصلاح وبين آل البيت. هكذا يتعامل الشيطان معهم بهذا المنطق، فإن قلت لا تذهب إلى حسين ولا تذهب إلى كذا، قالوا: أنتم تكرهون آل البيت. وكأن آل البيت محبتهم قصيرة على الصوفية، هم أفهموا الناس كذلك. معروف السلفيون ضد آل البيت، الصوفيون أحباب آل البيت، والعكس هو الصحيح. العكس هو الصحيح. الشيعة كذلك أيضا، فإنهم زينوا لهم أعمالهم أنهم يحبون آل البيت، وإذا ذكر الشيعة فمعنى أنهم يشايعون أهل البيت، مع أنهم جميعا من شيعة الشيطان. كل هؤلاء من شيعة الشيطان، الصوفية والشيعة، كل ذلك من شيعة الشيطان، وآل البيت أبرع الناس منهم. لكن المقصد ماذا؟ تزيين الشيطان للإنسان عمله. قال تعالى: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل واحد على الباطل لا يعتقد أن هذا باطل غالبا، وإنما يزين له الشيطان عمله فيحسب أنه يحسن صنعا. فالمفسد في الأرض مجاهد في سبيل الله، والمشرك في الأرض محب للصالحين، والذي يقيم الحزبية والتفرق لصالح الأمة، وهكذا. كل باطل إنما يزينه الشيطان لأهله. غالبا تجد أن أهل الباطل على هذا الأمر، ولهذا هذه الآية فسرها السلف، أدخل فيها السلف أهل البدع. قال تعالى: قل لنبئكم الأخسرين أعمالا، أدخل فيها السلف أهل البدع لأنهم يزين لهم أعماله. فالشيطان يزين، وإذ زين لهم الشيطان أعماله. ولهذا لماذا الشيطان يعادي العلم؟ لأن الشيطان إذا جاء يزين لطالب العلم، طالب العلم عنده دليل، يقول له تزيينك هذا ما ينفعني، إنما كل مسألة أنا أقيمها على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال السلف، ليس لي دليل، إذن هذا لا يمكن أن أستحسنه إذا لم يقم عليه دليل من كتاب أو سنة. فالذي يفجر نفسه لو سأل نفسه في دليل أنه يقتل نفسه؟ لا يوجد دليل على قتل النفس. والذي يقول مدد يا فلان، طلب المدد عبادة، كيف يصرفه لغير الله سبحانه وتعالى؟ والذي يذبح وينذر لغير الله عز وجل، ما الدليل على ذلك؟ فكلمة ما الدليل صعبة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، وذلك لأنه يضع البدعة فتطير في الآفاق حتى إذا وصلت إلي نفيتها. إذا وصلت إلى ابن عباس نفاه، هكذا تصل إلى العالم، إذا وصلت إلى عالم نفاه. فالشيطان يزين والعالم يرد. ولهذا أشد صنف على الشيطان العلماء، لأنه يقي نفسه ويقي غيره بعد فضل الله سبحانه وتعالى. من هنا الشيطان يحارب بالعلم، ولا سلاح أعظم من الحرب بالعلم. أما العابد الجاهل يتلاعب به الشيطان. ولهذا الخوارج عباد، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، ولكن استطاع الشيطان أن يخرجهم من الإسلام الصحيح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم.
قال: وقال ابن جريج قال ابن عباس في هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنده مع المشركين، وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم.
وظهر في سورة صراقة بن مالك كبير المكان، وفي هذا بيان أن الشياطين تتشكل، يعني ممكن ترى فلانا وهو شيطان، ترى فلانا، رأيت فعلا فلان وهو شيطان، وهو شيطان. فقد جاء في سورة سراقة بن مالك، ففيها أن الله عز وجل أقدر الشياطين على مثل هذا، أنه يتشكل. مسألة بقى أن يكون رجله رجل حمار ولا كذا، ده عند العوام يقول لك بس لو أنت شفت رجله هتلاقي رجل حمار، لا، إنما هذا مما يتشكل فيه الشيطان. وقد جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه في صورة رجل يريد أن يسرق ويأخذ من مال الصدق، وأبو هريرة ما شك أنه رجل. نعم.
قال: وألقى في قلوب المشركين أن أحدا لن يغلبكم وإني جار لكم، فلما التقوا ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة نقص على عقبيه، وقال رجع مدبرا وقال: إني أرى ما لا ترون الآية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين، معه رايته في صورة رجل من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم، فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجه المشركين، في وجوه المشركين، فولوا مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس، فلما رآه وكانت يده في يد رجل من قريش انتزع يده من المشركين، انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق: حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إبليس خرج مع قريش في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم، فلما حضر القتال ورأى الملائكة نقص على عقبيه، وقال: إني بريء منكم. فتشبث الحارس بن هشام فنخر في وجهه فخر صعقا، فقيل له: ويلك يا سراقة، على هذا الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب.
وهذا كذاب، كيف يقول الشيطان إني أخاف الله وهو لا يفعل ما يرضي الله عز وجل، بل هو يغوي بني آدم، وهو شر كله. هذا الشيطان شر كله. فلما رأى الملائكة لعله إنما قال ذلك خوفا، أو يكون إن أخاف الله أن يلحق بي عذابا، إنما الخوف الذي هو خوف العبادة وكذا هذا لا يفعله الشيطان. نعم، إنما هو قد يفسر إن أخاف الله أن يلحق بي عذابا حينما رأى حينما رأى الملائكة. نعم نعم. لا، ما له علاقة. نعم.
قال: وقال محمد بن عمر بن الواقدي: أخبرني عمر بن عقبة عن شعبة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تواقف الناس أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم كشف عنه، فبشر الناس بجبريل في جند من الملائكة ميمنة الناس، وميكائيل في جند آخر ميسرة الناس، وإسرافيل في جند آخر ألف، وإبليس قد تصور في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي، يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس. فلما أبصر عدو الله الملائكة نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. فتشبث به الحارث بن هشام وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه، فضرب في صدر الحارث فسقط الحارث، وانطلق إبليس لا يرى حتى سقط في البحر ورفع ثوبه وقال: يا رب موعدك الذي وعدتني. وفي الطبراني عن رافعة.
نعم، هذا يعني يؤكد إن صح الخبر أن الذي خافه إبليس إنما هو أن يوقع الله عز وجل به عذابه، فقال: يا رب موعدك الذي وعدتني. نعم.
وفي الطبراني عن رافعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ذكرناه في السير. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسيرة ذكرت الذي بينها وبين.
وهذا يدل على أن الحرب بين الحق والباطل حرب ضروس، والشيطان يؤزز لها ويجمع لها كل ما يملك، ومن ذلك أنه اعتنى هذه العناية الفائقة أنه ينزل بنفسه في صورة سراقة وكذا ويؤزز الناس على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. كذلك أيضا لما جاءهم في دار الندوة في صورة رجل من نجد وأشار عليهم أن يجمعوا من كل قبيلة رجل، يعني المسألة ليست سهلة يا أخواني، ليست سهلة. لو استدعى الأمر أن يأتي إبليس في صورة رجل يأتي ويشير ويأتي وينزل ساحة المعركة وينادي في الناس: إني جار لكم، حتى يقوي قلوبهم. فحينئذ لا أقل من أن يؤزز الناس. يبقى أنت في المسجد رجل في حياته ما تكلم، هناك عمك فلان في حياته ما تكلم، ولو واحد ربما أخذ من بيتي شيئا يقول: يا ابن ربنا يصلح حالك. لكن هو ده اللي وقف لك في المسجد، ده هناك، ده هو اللي وقف في المسجد، وانتوا في المسجد وانتوا بتفتحوا المسجد وانتوا بتقعدوا وانا اعمل وانا مش وهكذا. تجد مواقف غريبة، خصوصا تجد في هذا في مسجد السنة او في مسجد كذا، مواقف غريبة يؤزز الناس لان يتخذ الواحد منهم أعلى موقف. ولهذا تجد التحريش من أصحاب الصف الأول، من أصحاب الأذان، من أصحاب الإقامة، من أصحاب كذا، ده بيأذن وده مش أذن، وممكن يمسكوا بعض في المسجد عشان اللي هيأذن مين، وهم ناس في الأصل يريدون خير ويريدون. لكن شوف كيف يصل الشيطان بهؤلاء أن يصل إلى هذا الحد. فالشيطان حريص يؤزز ضدك. الناس ما تكلمون في البلد عن الصوفية اللي بيقول مدد يا بدوي ويعود يقول حي مدد كذا، ما يتكلمون عنهم ولا أحد يتكلم فيه. الناس لا يتكلمون عن بلطجية البلد، الناس ما بتكلموش عن اللي يمكن سارق وزاني وقاتل. الناس عندهم مين؟ هو أنتوا بتاكلوا منين؟ الناس دي بتاكل من شو؟ الناس دي أنا شفت امبارح في كارتين كده كانت بتنزل، أنا شفت كذا. الناس دي لا، احنا عايزين نبلغ، عايزين نعمل، عايزين المهم وهكذا. الشيطان يؤزز، الشيطان يؤزز، الشيطان يحاول أن يستفز الناس ضد أهل الصلاح وضد أهل التقى. فلا ترى الواحد من الناس أخذ موقفا في حياته، لكن ضد السنة يأخذ المواقف، يروح يجيب عياله ويجي، يروح يجيب عيلته ويجي. فهذا كله حرص من الشيطان يؤزز الناس. ولهذا تجد صاحب السنة الناس تعادي. من أين يأتي هذا الأمر؟ من أن الشيطان يستفز الناس لمواجهة صاحب السنة ومواجهة صاحب الحق. فالشيطان حريص دار المعركة على كل الأصعدة، حتى ولو أن الشيطان تمثل في صورة رجل، قد تراه الرجل الذي في السيارة ولا الرجل الذي في القطار وكذا. يعني افعل ما شئت، إذا كنت مثلا صاحب معاصي في السيارة تسمع غناء بصوت مرتفع، تسمع، ما أحد يعترض عليك. لكن لو أنك تكلمت كلمة بالسنة أو تكلمت كلمة الناس يقفون ضدك. فانظر كيف يصل الأمر بالشيطان إلى أن ينزل ساحة المعركة وتأتي في صورة رجل، يأتي دار الندوة ويشير. يعني معناه أن الشيطان ما يترك من سبيل، من سبل الخيرات وسبيل من سبل السنة إلا ويصد عنها الناس. نعم نعم نعم.
قال القرطبي رحمه الله: إني أخاف الله. قيل: خاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنظر إليه. وقيل: كذب إبليس في قوله إني أخاف الله.
نعم.
قال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير.
لو أريد بها خوف العبادة فهذا كذب، خوف العبادة إني أخاف الله هذا كذب. وإما ولكن إذا أريد بها أنه لما رأى الملائكة خاف أن ينزل به عذاب، ويكون هذا هو اليوم الذي يكون الإنظار إليه، فخشي أن ينزل به شيء فقال إني أخاف الله. نعم.
وقال محمد بن إسحاق.
نعم. طبري
قال قتادة: وقال إني أخاف الله. قال قتادة: وكذب والله وما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة به ولا منع فأوردهم وأسلمهم، وذلك عادة عدو الله في من أطاعه، إذا التقى الحق بالباطل أسلمهم وتبرأ منهم. وقال عطاء: إني
كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. نعم.
وقال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك. وقال الكلبي: خاف أن يأخذه جبريل عليه السلام ويعرف حاله ويعرف حاله فلا يطيعوه. وقيل معناه: إني أخاف الله أي أعلم صدق وعده لأوليائه، لأنه كان على ثقة من أمره.
نعم.
وقال محمد بن إسحاق: قال حدثني يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسيرة ذكرت الذي بينها وبين بني بكر من الحرب، فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم المدلجي، وكان من أشراف بني كنانة، فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، فخرجوا سراعا. وقال محمد بن إسحاق: فذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل منزل في صورة سراقة ابن مالك لا ينكرونه، حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان كان الذي رآه حين نقص الحارث بن هشام أو عمير بن وهب، فقال: أين أي سراق؟ ومثل عدو الله فذهب. قال: فأوردهم ثم أسلمهم. قال: ونظر عدو الله إلى جند الله قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين، فانتكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وصدق عدو الله وقال: إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا روي عن السدي والضحاك والحسن البصري ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم رحمهم الله. وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة، فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة، فقال: إني أرى ما لا ترون.
يعني لا قدرة له ولا قبل له، لا يدان له بالملائكة، يعني لا قدرة له على المواجهة. مثل ما قال وأوحى الله إلى عيسى حينما خرج يأجوج ومأجوج أنه أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتاله. نعم.
فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة، فقال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله. وكذب عدو الله، والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة. وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له، حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك. وقلت يعني بعادتي
فهو يزين، وهو لكن إذا وقع بهم شر أسلمهم إليه. نعم.
قلت يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله، وقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي.
نعم، يعني اللوم عليك أنت من اتبعتني، أنا ما أمسكت بسكين وقلت لك إن لم تنظر إلى هذه المرأة قتلتك، إن لم تسرق هذا المال قتلتك، ما فعلت شيئا، إنما قمت بالوسوسة والتزيين، ولولا أنك مؤهل لهذا ما قدرت عليك. والدليل على ذلك أنه يحاول بالمطيع الليل والنهار ليصده عن سبيله، لماذا لا يقدر عليه؟ إن كيد الشيطان كان ضعيف. لكن متى يقوى كيد الشيطان؟ يقوى كيد الشيطان مع ضعيف الإيمان، يقوى كيد الشيطان مع ضعيف الإيمان. وإلا الشيطان ما يحاول فيكم ألا تأتوا إلى دروس العلم وألا تكونوا على السنة وألا تكونوا على كذا، كل واحد فيكم على السنة، أي إنسان على السنة على وجه الأرض وفي أي زمن لو قصة عداء ولو قصة ولاء وبراء، أي واحد إلا عادى أهله ولا عادى جيرانه ولا عادى أهل بلدي ولا عادى شيخه، كل واحد صاحب سنة معه قصة مع شيخه، معه قصة مع إخوانه وزملائه وأصحابه من قبل، لو قصة مع ولاء وبراء، أنا سأترك هذا العمل لأن صاحبه صاحب بدعة، أنا سأترك هذا المسجد، أنا سأترك هذا. دائما صاحب السنة إنما صاحب قصة. فلماذا لم يقدر الشيطان عليك؟ لأن قوي الإيمان، فلهذا حينئذ يكون كيد الشيطان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لكن متى يقوى كيد الشيطان؟ مع ضعيف الإيمان. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، دعوتكم ليس أجبرتكم، ليس حاربتكم بسلاحي إن لم تفعلوا هذا قتلتكم، أبدا. كيد الشيطان كان ضعيفا، ولهذا لم يقوا على الصحابة رضوان الله عليهم، استركوا دين أقوامهم وأسلموا، ولم يقوا على العلماء، ولم يقوا على الصالحين، ولم يقوى. فكيد الشيطان ضعيف. لم يقوى على المرأة أن تتبرج وتخرج في زينتها وتبرجها، وإنما تجلببت وتحجبت، ولو تركت كل شيء حتى لو أنها لم تجد مجالا للخروج بيوافق الشرع تلزم بيتها. فلماذا أغرى مئات من النساء بالتبرج ولم يقوى على امرأة أن يبدي يدها فقط؟ لماذا؟ هل القوة في الشيطان أو الضعف في الإيمان؟ الضعف في الإيمان. هذه امرأة ما شاء الله قد تجد عندها 15 عاما فقط، ومع ذلك متجلببة ومتسترة، الحجاب كامل، القفازان، الشرابات في الأرجل، ما يظهر شيء، تخرج متجلببة، جزاها الله خيرا، قدوة. لكن الأخرى متبرجة، والشيطان حريص سبحان الله، تتبرج بما يشبه العري وتتبرج بالنقاب. فهناك من النساء من تنتقب ونقابها أشر من بنطالها، يعني لو ظهرت ببنطال ربما ما فتنت الناس مثلما تفتن الناس بنقابها الذي حرص الشيطان أن يضع فيه بصمته، حتى التي تغطي وجهها وتغطي بدنها تغطي بالإغراء في الحرم، قمة التبرج، مع أن كله سواد لكن قمة التبرج في الحرم. فالشيطان حريص، لكن المرأة المتجلببة وقل طبعا تجد امرأة بالزي الشرعي الكامل قل تجده اليوم. لماذا لم يقوى على هذه المرأة وقوي على مئات من النساء؟ هذا لضعف الإيمان، هذا لضعف الإيمان. لماذا قدر على مليونيات الميادين ولم يقدر على رجل السنة؟ لأن هؤلاء مؤهلون، أصلا مؤهلون. فالشيطان إنما يؤثر في ضعيف الإيمان، إذا ضعف الإيمان قوي الشيطان، إنما إذا قوي الإيمان ضعف كيد الشيطان. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج. فالشيطان يخاف المؤمن وكيده معه ضعيف، خصوصا طالب العلم. لماذا؟ لأن إغواء الشيطان إنما يكون بالتزيين، وطالب العلم عنده جميع الأبواب يسدها عليه، مسد جميع الأبواب. إن قال له قم يلا تعبد صلي كثير وكذا وكذا يقول إليك عني، فإنه يعلم أن الشيطان له لمتان، إما إفراط وإما تفريط. إن وجد فيه النشاط أعلى جادة حتى يصل إلى حد الإفراط، وإن وجد فيه تكاسل نزل معه حتى يصل إلى حد التفريط. حتى التفاضل بين الأعمال الشيطان قد ينقلك من عمل إلى عمل، خصوصا العلم. يا أخوان دروس العلم ليه؟ إحنا الوقت الواحد عايز يمتن القرآن إن شاء الله، لأن الدرس بياخد وقت شوية، فأنا عايز أستغل وقت الفجر إن شاء الله بقسمه نصف القرآن ونصف مراجعة المتون، لأن أنا هو يريد أن يخرجك وأن ينقلك من هذا المجلس. هينقلك من هذا المجلس إلى مقهى تجلس تشرب شيء على المقهى الصبح وتفطر على القهوة؟ لا طبعا. هينقلك إلى إيه؟ القرآن، والقرآن تفلت مني وأنا لا أجد إلا هذا الوقت والقرآن والقرآن. هيجيك بالقرآن. وعشان أختم إن شاء الله كل سنة أختم في خلال سنة وبإذن الله أتفرغ للعلم، لأن القرآن مهم جدا، القرآن مهم جدا. طب تطلع الدروس، تطلع دروس لي اصلا؟ احنا الوقت هيروح منك. شوف احسب كده كم ساعه رايح كم ساعه جاي وكم ساعه كذا. لا انا ودي اعمل برنامج او منهج لكذا كذا كذا. المهم انه ينقلك من طاعه الى طاعه اخرى لكنها اقل، لان اشد شيء على الشيطان هو العلم وطلب البصيره، وطلب البصيره. فالشيطان حريص، لو أولويات ينقلك من أولويات عمل أولوي إلى مباح ويكثر معك في المباح. المهم وراك يشم القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يزال الشيطان يشم قلبك ثم يدخل من الباب الذي يؤثر عليك. فهناك من الناس من يعجز الشيطان أن يدخل عليه من باب الشبهات، فيدخل عليه من باب الشهوات، عجز أن يدخل عليك من هذا الباب فيدخل عليك من باب ماذا؟ من باب آخر، من باب آخر. المهم أنه يحاول معك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رسم خطوطا معوجة قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ده سبيل الشبهة، ده سبيل الجاه، ده سبيل المال، ده سبيل المرأة، ده سبيل الغضب، ده سبيل، وهكذا. المهم أنه يخترق إليك طريقا إذا كنت ضعيف الإيمان. فإذا كنت قوي الإيمان وكنت طالب علم تسد هذه الأبواب وتعرف إغراء الشيطان ووساوس الشيطان، الشيطان قد ينقلك أنت بدقة طالب علم، ينقلك من مقام إلى مقام، حتى إذا تركت المقام الأعلى استطاع أن يؤثر عليك بعد ذلك. ولهذا لن يقول لك الشيطان اترك الطلب او اترك السنة، لكن يأتيك بامور اخرى من الوساوس التي تفقدك السير الصحيح على هذا الطريق وفي هذا المضمار. نعم.
قال: ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل، ان الظالمين لهم عذاب اليم. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم عن بعض بني ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة، لا أشك ولا أتمارى. فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وتثبيتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل يعرفه فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشيء والله معكم، كروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نقص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وهو في صورة سراقة. وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحبال، فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. وهذا من أبي جهل لعنه الله، كقول فرعون للسحرة لما أسلموا: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. وكقوله: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو من باب البهت والافتراء. ولهذا كان أبو جهل فرعون هذه الأمة.
نعم، قام فيهم مثلما قام فرعون في أمته، فإنه لما خذلهم الشيطان وكذا، وكان في سورة سراقة، فقال: لا يهولنكم خذلان سراقة إياكم، فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. إنما هذا كان اتفاق بين سراقة وبين محمد، مثل ما قال فرعون لما سجد الصحرة، قال: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. ده اتفاق بين الصحرة وبين موسى، حتى يفقد الناس اتباع الصحراء، لأن الصحراء هؤلاء هم أعلى الناس، فإذا سجدوا فالناس ستسجد بعده. فوضع مباشرة إغراء: لا تتبعوا الصحراء، فإن الصحراء كانوا متفقين مع موسى. فكذلك فرعون هذه الأمة وأبو جهل قال هذا المنطق حتى يثبت الناس. وكل هذا من حكمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل شاء هذا أيضا من حكمته، حتى حصدت صناديد قريش في هذه الغزوة حصدا. نعم، فماذا كانت خاتمة أبي جهل؟ كانت خاتمته ما رأينا، كانت خاتمة شيبة وعتبة وأمية بن خلف، وهؤلاء كل هؤلاء إنما سحب بهم إلى قليب بدر. نعم.
وقال مالك بن أنس عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما روي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رؤي يوم بدر. قالوا: يا رسول الله، وما رؤي يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزغ الملائكة، هذا مرسل من هذا الوجه.
إلا ما رأى يوم بدر. قالوا: ما رأى يوم بدر؟ قال: أما إنه رأى جبريل عليه السلام يزغ الملائكة. نعم.
وقوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين، وقلل المشركين في أعين المسلمين، فقال المشركون:
وذلك لأمر كان مفعولا، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتزعزعتم. كذلك أيضا: إذ يريكمهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب، يقللهم في أعيننا فنقبل ويحصل لنا الشجاعة. طيب، يقللنا في أعينهم لماذا؟ ليقبلوا أيضا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وحصل هذا، والله عز وجل نصر أولياءه وخذل أعداءه. نعم.
فقال المشركون: غر هؤلاء دينهم، وإنما قالوا ذلك من قلتهم في أعينهم، فظنوا أنهم سيهزمونهم لا يشكون في ذلك. فقال الله: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددوا لأمر الله، تشددت لأمر الله. وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال: والله لا يعبد الله بعد اليوم، قسوة وعتوة. وقال ابن جريج في قوله: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا من المنافقين بمكة قالوه يوم بدر. وقال عامر الشعبي: كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم. وقال مجاهد في قوله عز وجل: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، قال فئة من قريش: أبو قيس ابن الوليد ابن المغيرة وأبو قيس ابن الفاكه ابن المغيرة والحارث بن زمعة ابن الأسود ابن المطلب وعلي بن أمية بن خلف والعاص ابن منبه ابن الحجاج، خرجوا مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحسبهم ارتيابهم، فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
فحبسهم ارتيابهم.
قال: وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم، فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: غر هؤلاء دينهم، حتى قدموا على ما قدموا عليه مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسار سواء. وقال ابن جرير قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الحسن في هذه الآية قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا منافقين. قال معمر: وقال بعضهم: هم قوم كانوا أقروا بالإسلام وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر، فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: غر هؤلاء دينهم. وقوله: ومن يتوكل على الله أي يعتمد على جنابه، فإن الله عزيز.
يعني لما رأهم المشركون قليلي العدد قالوا: يعني كيف يخاطر هؤلاء بأنفسهم؟ غر هؤلاء دينهم، فإنهم قلة يأتون اليوم يقاتلون مع هذه القلة، لأن الله قللهم في أعينه حتى يغرر بهم. فقالوا: هؤلاء غر هؤلاء دينهم لما رأوهم على القلة. نعم.
قال: وقوله: وما يتوكل على الله أي يعتمد على جنابه، فإن الله عزيز أي لا يضام من التجأ إليه، فإن الله عزيز منيع الجناب عظيم السلطان حكيم في أفعاله، لا يضعها إلا في مواضعها، فينصر من يستحق النصر ويخذل من هو أهل لذلك.
نعم.
قال الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول تعالى: لو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال ابن جريج عن مجاهد: وأدبارهم استاههم قال يوم بدر. وقال ابن جريج: قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوله إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يوم بدر. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد عن شعبة عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير: يضربون وجوههم وأدبارهم، قال: وأستاههم، ولكن الله يكني. وكذلك قال عمر مولى غفرة. وعن الحسن البصري قال: قال رجل: يا رسول الله، إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك. قال: ما ذاك؟ قال: ضرب الملائكة. رواه ابن جرير وهو مرسل. وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر، ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وفي سورة القتال مثلها. وتقدم في سورة الأنعام عند قوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم, أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم, يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهرا, وذلك إذا بشروهم بالعذاب والغضب من الله. كما جاء في حديث البراء إن ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلل فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم وذوقوا عذاب الحريق.
يبقى السياق لا مانع من أن يكون في بدر ولكنه عام, يكون عند خروج روح كل كافر في بدر كما قالوا هنا, قال مجاهد وأدبارهم يضربون جوهم وأدبارهم قال أستاههم يوم بدر. فكان المسلمون كما في أثر ابن عباس إذا أقبل المشركون بجوهم إلى المسلمين ضربوا جوهم بالسيوف, وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم, فيكون هذا حاصل يوم بدر. ولا مانع أيضا من أن يكون هذا عند خروج روح الكافر, فإنها لما يصعب الخروج فإن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على عذاب القبر, على عذاب القبر, فإن هذا إنما يكون في لحظة الاحتضار. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهذا من الأدلة على عذاب القبر, والأدلة على هذا كثيرة. ولو لم يرد دليل في القرآن على عذاب القبر فكفى بالسنة, كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, وذكر الحديث. كذلك أيضا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو قبل أن يسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يريكم من عذاب القبر, أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن عذاب القبر نعيمة, هذا مجمع عليه عند أهل العلم, مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة, وأدلة ذلك في القرآن وفي السنة كثير, ولا يرد ذلك إلا العقلانيون, بعض المعتزلة وبعض الخوارج والعقلانيون في هذا العصر جعلوا من ضمن سلة ما يناقشونه بعقولهم عذاب القبر نعيمة. تجد حثالة من البشر اللي يخرج ينكر حد الردة, واللي يخرج ينكر حد الرجم, واللي يخرج ينكر عذاب القبر ونعيمة, سلة معروفة عند هؤلاء العقلانيين الحداثيين, هؤلاء الذين يريدون تشكيك الناس في دينهم والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما هم بضارين الذين آمنوا بشيء, لأن النصوص باقية ومعلومة والحمد لله. في دعاء صلاة الجنازة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار, ماذا يقول في هذه الأحاديث كلها؟ ماذا يقولون؟ وحديث البراء بن عازب المعروف المشهور الذي يحفظه كل خطيب, ما أظن أن خطيبا لم يخطب بحديث البراء بن مالك. إذا كان الإنسان في إقبال في إدبار من الدنيا وإقبال على الأخير أتاته الملائكة وكذا, الحديث المعروف, هذا حديث المعروف. نعم.
قال وقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم, أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا, جزاكم الله بها هذا الجزاء, وأن الله ليس بظلام للعبيد, أي لا
فدل هذا على أن المؤاخذة لا تكون إلا بسبب. فالله سبحانه وتعالى لا يعذب عبدا إلا بموجب, إلا بموجب. لكن الله سبحانه وتعالى أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، لما بقي في الجنة فضل أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة، لم يعملوا خيرا ولم يكلفوا، هذا فضله سبحانه. لكن لما بقي في النار فضل أنشأ خلقا فأدخلهم النار، لا، ولكن ماذا؟ وضع قدمه في النار فانزوى بعضها إلى بعض وضاقت على من فيها، وضاقت على من فيها. فرحمة الله عز وجل أوسع، رحمة الله عز وجل أوسع، فالله عز وجل أنشأ خلقا فأدخلهم الجنة. أما أن يؤاخذ أحدا بغير سبب فالله سبحانه وتعالى ينزه عن ذلك، لأن هذا ظلم، والله يقول وما ربك بظلام للعبيد. نعم، ذلك بما قدمت أيديكم، أي بسبب ما قدمت أيديكم. فمن قدم الكفر استحق العذاب، ومن قدم الإيمان فإن الله عز وجل يتفضل عليه، كما تفضل عليه بالإيمان يتفضل عليه بدخول الجنان، كل ذلك محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن سبب العمل، العمل سبب وليس عوضا، ولهذا لا نقول كما تقول المعتزلة يجب على الله إثابة المطيع، يجب على الله إثابة المطيع، نقول لا يجب على الله عز وجل شيء، لكن الله يتفضل بإثابة المطيع، فإذا فعل الطاعة كانت سببا في منة الله عز وجل عليه، لكن ليست ثمنا، وإنما هي سبب وليس ثمنا. ولهذا النبي يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت يا رسول الله، قال حتى أنا حتى أنا النبي نفسه، إلا أن يتغمدني له برحمة منه. نعم،
قال وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي لا يظلم أحدا من خلقه، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى، وتقدس وتنزه الغني الحميد. ولهذا جاء في الحديث
الذي لا يجور. نعم،
ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله من رواية أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
نعم،
ولهذا قال تعالى كدأب آل
فرعون إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أرقم في أعمالك الآن الأعمال في صحيفة أعمالك الأعمال الصالحة، ضع فيها الذكر، ضع فيها الصلاة، ضع فيها الصوم، ضع فيها إطعام الطعام، ضع فيها قيام الليل، ضع فيها هذه الأشياء، ضعها، عبئ صحيفتك واملأ صحيفتك بما تحب أن تلقى الله عز وجل عليه. فإن جعلت غير ذلك فلا تلومن إلى نفسك، من الزاني إلا أنت، من الصارخ إلا أنت، من الكذاب إلا أنت، من المبتدع إلا أنت، من الضال إلا أنت. الله سبحانه وتعالى سيضع في صحيفتك سيئات ما فعلتها أبدا، وإنما ربك سبحانه وتعالى يعفو عن كثير سبحانه وتعالى، ويقلل ويكثر القليل. إن أحدكم يتصدق باللقمة ليلقي نابلا فيلقى الله وهي كجبل أحد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بواحدة. مع هذا كله إلا أنك تجد كثيرا من الناس تجده هالكا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فلا تلومن إلى نفسك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صحيفتك أرقم فيها ما تريد، تريد صلاة، تريد علما، تريد تلاوة القرآن، تريد بر والدين، تريد جهاد في سبيل الله، تريد كذا كذا، عندك الصحيفة، عبئ الصحيفة، عبئها. أو العكس، كذب، نميمة، غيبة، اعتداء على الناس، ابتداع في دين الله عز وجل، فالإنسان لا يلومن إلا نفسه. فمن زرع حصد كالأرض إلا تبذر فيها هتجنيها تحصدها، فلا تلومن إلى نفسك. ولهذا الإنسان ينبغي أن يكون شحيحا يا إخواني في هذا الباب، وأن يكون ذكيا لبيبا وأن يكون مجاهدا نفسه يحمل نفسه على فعل الخيرات والطاعات. ولهذا الناس على الصراط في الآخرة كحالم على الصراط في الدنيا. فمن الناس من على صراط الآخرة كالبرق كالريح، إذا كان على صراط الدنيا كالبرق كالريح. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والصراط صراطان، صراط في الدنيا يعني الصراط منصوب الآن. احنا نمشي على الصراط الآن يا اخوان، احنا الآن نمشي على الصراط، الآن نمشي على الصراط. هذا الصراط الذي نمشي عليه الآن هو الصراط الذي نمشي عليه في الآخرة، يسلم إلى ذلك. وحالك على صراط الآخرة كحالك على صراط الدنيا. وكما أن على صراط الآخرة خطاطيف وكلاليب تنزع الناس، فكذلك على صراط الدنيا شبهات وشهوات تنزع الناس. لأن الجنة محفوفة بالمكاره، بالمكاره، والنار محفوفة بالشهوات، فتجد شبهات وشهوات تخطف. فالناس على صراط الآخرة كحالم على صراط الدنيا. هناك من الناس من لا يلتفت إلى شبهة ولا إلى شهوة، وإنما يسير كالبرق كأجويد الركاب كالريح كذا كذا. هناك من الناس من تتخطفهم وينجو كذا ويقع على حسب. فمن الناس من يسير أيضا. فلهذا لابد أن يكون الإنسان سائرا على هذا الصراط بكل قوة وبكل حسم وحزم، ولا يبالي بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. فالناس في الآخرة يجنون ما فعلوا في الدنيا، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أسلفتم في الأيام الخالية كحالكم في الأيام الخالية. نعم. ولذا تجامل بدينك ليه؟ لا تجامل بدينك ولا تضيع فرصة تذكر فيها الله سبحانه وتعالى وتطيع فيها الله عز وجل. نعم.
قال: ولهذا قال تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
نعم.
يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد كما فعل الأمم المكذبة قبلهم، ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكافرين بآيات الله. فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم أهلكهم، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن الله قوي شديد العقاب، لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب.
نعم. يبقى كدأب آل فرعون، هؤلاء فعلوا كما فعل الأوائل من المكذبين من آل فرعون ومن قبله من الأمم المكذبة. نعم. فأخذهم الله بذنوبهم كما فعل أيضا مع كل من كذب. فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه. هنا أيضا قال تعالى: فأخذهم الله بذنوبه، مما يدل على أن الله لا يلحق عقوبة بأحد إلا بماذا؟ إلا باستحقاق، إلا باستحقاق هذه الذنوب. فكلا أخذنا بذنبه، كلا أخذنا بذنبه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، هذه بطاعته. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فكلا أخذنا بذنبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالإنسان إذا تعرض لمواضع الخيرات وتعرض للنفحات وفضل الله عز وجل عرض نفسه له، شرح الله عز وجل صدره وأعانه على الخيرات. وإذا وجد في أيضا حاضن ومواضع وأماكن المعاصي والخذلان فإن الله عز وجل يخذله. نعم.
ذلك بأن
نعم هلك عام هذا بالذنوب، فكلنا أخذنا بذنب. تضييق الابتلاءات هذه الأخرى منها ما هو بالذنوب حتى يرجع الناس فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، وإما أن تكون ابتلاء وامتحان لرفع درجات كما جرى على الصحابة من بعض هذه الأشياء، فتكون ابتلاء وامتحانا واختبارا. المهم انظر إلى حالك، إن كنت على الطاعة فيكون هذا من باب الابتلاء ليرفع الله درجتك، إن كنت على المعصية فيكون هذا بسبب ذنوبك ومعاصيك، حالك هو الذي يحدد. نعم، المؤمن الذي قد يكون في أعلى درجة الإيمان قد يبتلى بالمصائب ويبتلى بكذا، فيكون هذا ابتلاء لرفع الدرجات. فانظر إلى حالك، إن كنت على الطاعة فما يجري عليك هو ابتلاء، كنت على المعاصي فما يجري عليك هو الجزاء. نعم.
قال الله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
الله عز وجل إذا أنعم على الناس نعمة، متى تتبدل هذه النعمة؟ إذا بدلت أنت الطاعة إلى معصية، والإيمان إلى كفر، والسنة إلى بدعة، حينئذ فالله سبحانه وتعالى يغير. ولهذا العبد إذا انتقل من طاعة إلى معصية ومن مقام فاضل إلى مقام بالعكس، فعلم أن هذا بسبب ذنبه، سبب معصيته. يكون اليوم الإنسان على طاعة وعلى سنة وعلى كذا، وغدا ينتكس، هذا بسبب ذنبه وبسبب منه، وإلا الله ما يغير عليك النعمة إلا بسبب. قال سبحانه وتعالى: إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، وأعظم النعمة الهداية، أعظم النعم الهداية، أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا جلست أهل البدع؟ لماذا مشيت معهم؟ لماذا أثرت دنياهم؟ إذا لا تلومن إلى نفسك. أن يكون الإنسان في هذا المقام، مقام السنة، مقام الطاعة، مقام كذا، ثم بعد ذلك يترك هذا المقام، هذا بذنب أذنبه، هذا بذنب أذنبه. ولهذا احذر يا أخي الانتكاسة، احذر أن تتبدل أحوالك وتبدل أمرك من طاعة إلى معصية، ومن سنة إلى بدعة، ومن دفاع عن السنة إلى دفاع عن البدعة وأهلها. نعوذ بالله. مثل ما ذكرت لكم بالأمس، رجل يصنف كتابا في الرد على مشايخ الثورات، ثم وينفع الله به بهذا الكتاب، ثم بعد ذلك يتوب من هذا الكتاب، يتوب من هذا التحذير، ويقول: أستغفر الله وأنا أستسمح المشايخ، وكأنما يستسمح ابن باز أو يستسمح الألباني أو يستسمح مقبل ابن هادي أو كذا، يستسمح مشايخ الثورات. فهذا من الخذلان ولا شك يا أخوان. ولهذا الإنسان ما ينتقل من مقام إلى مقام إلا بذنب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وإلا يا أخواني الحي لا تؤمن عليه فتنة. إياك أن تأمن على نفسك، شيخ طالب إمام، لا تأمن على نفسك. ولهذا كان السلف أخوف الناس، الصحابة أخوف الأمة، مع أنهم أقرب الأمة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تستهن بأي سبب مهما ضعف، فقد يبتلى الإنسان بهذا السبب فيبعده عن طاعة الله عز وجل. لابد أن تقوم على حراسة قلبك، وأن تكون يقظا، وأن ترمي بنفسك في محاضن الخيرات، إياك والوسوسة. هذا الشيخ اليوم ما أدري إيه، خلاص إحنا ما تعال للشيخ، ناقش الشيخ، كلم الشيخ، ناقشه. إذا كان عندك شيء في نفسك لا تبتعد، لا تبتعد، إنما ناقش. وارد أن الشيخ يكون مخطئ فيرجع، أو وارد أنك مخطئ لم تفهم المسألة فترجع، لا تترك فجوة، فإن الشيطان حريص على هذا، يبعدك اليوم عن الشيخ، وبعدين بعد غد يبعدك عن المنهج أصلا. يبعدك عن المنهج. فاحذر من تلاعب الشيطان بك. فلا ينتقل الإنسان من مقام فاضل إلى غيره إلا بذنب، إلا بذنب. راجع نفسك وتب إلى ربك سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقوله كذاب آل فرعون، أي كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته، أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين.
نعم، قد تكون هناك دول فقيرة ثم يمن الله عليها بالغنى ويصبح من أغنى الدول، ثم تفتح باب المعاصي. يوم ما تفتح باب المعاصي بتفتح باب الفقر والتسليط عليها، لكن هذا لن يكون في لحظة، لكن سيكون مع مرور الزمان. فإن المعاصي مهلكة، وبالتالي سترى التسليط على هذه البلدان. والواجب أن نشكر النعم. إذا من الله علينا كنا دولا فقيرة فأصبحنا أغنياء، الواجب علينا أن نحرص على بقاء هذه النعم بالشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فتتبدل أحوال الدول، ولا تجد موازين القوة في العالم تختلف، لا تبقى على حال واحد. اليوم تجد هذه الدولة على رأس، وغدا تجدها في القاع. القوة سمونها القوة العظمى. فالإنسان يخاف. فعلى مستوى الدول والأمم وعلى مستوى الأفراد ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا من الله عليه بالنعمة ينبغي أن يشكرها، وشكر النعمة أن يصرف هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. أنت طالب علم، حبك الله بذكاء، حبك الله بحفظ ما شاء الله المتون والألفيات وكذا، اوعى تغتر لأنك هتهلك نفسك. التواضع والإنابة إلى الله، وكلما تزداد علما ازداد فقرا وإفلاسا. لكن بعض الناس أول ما تميز عن أقرانه، أول ما الله يرزقه ببعض العلم يرى نفسه. بهذا أهلكت نفسك وتذبح نفسك بسكين يدك. لماذا؟ كلما زدت علما ازدت تواضعا. ولهذا تجد العلماء أكثر الناس تواضعا وأخوف الناس على ما هم عليه وألوم الناس لأنفسهم، العلماء الربانيين. انظر إلى أفضل الأمم، من أبو بكر، عمر، عثمان، علي، انظر إلى تواضعهم وإلى هضم أعمالهم، وكانوا لا ينظرون إلى أعمالهم. عمر هو الذي يقول: وددت أني أنجل لي وأنا علي. عمر رضي الله عنه الذي يقول هذا، عمر رضي الله عنه. أبو بكر يقول: ليتني شعرة في صدر مؤمن. أبو بكر هو الذي يقول هذا. فكان هؤلاء أخوف الناس في الأمة مع أنهم أفضل الأمة. لكن اليوم قد تجد الواحد أول ما يرزق بشيء من العلم يبدأ ينظر نفسه وينظر مقامه وينظر كذا وكذا. وهذا في الحقيقة وإن آتاه الله بعض العلم، لكن حرم التربية وحرم ثمرة العلم، وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى وهضم نفسه. نعم.
قال الله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين
يكفي
كفروا.
نعم. وما أكثر نعم لا شك. نعم. نعم، من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. لا شك، فإن الجزاء من جنس العمل.